اقتضاء الحرمة للبطلان. من جملة الأبحاث العقلية التي تبحث في علم الأصول أن الحرمة إذا تعلقت بعمل من الأعمال التي توصف بالصحة والبطلان من قبيل العبادات توصف بالصحة والبطلان، هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، ومن قبيل المعاملات التي هي أيضا توصف بالصحة والبطلان، هذا البيت صحيح أو باطل. لو تعلقت الحرمة ببعض هذه الأعمال، فهل أن هذه الحرمة تستلزم بطلان ذلك العمل أو لا؟ بغض النظر عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنه لو أن كلامنا فيما إذا تعلقت الحرمة، أما إذا سقطت الحرمة بالتعارض أو بالتزاحم بالتعارض هذا أمر آخر. الكلام بعد تسليم أن الحرمة ظلت باقية ولم تسقط بمعارضتها بالأمر، إما مبنيا على اجتماعهما أو مبنيا على أن الحرمة تتقدم على الوجوب فالوجوب يسقط، المهم أن الحرمة ظلت قائمة بناء على أن الحرمة ظلت قائمة. فهل أن هذه الحرمة تستلزم البطلان، تستلزم بطلان العمل؟ فهل تستلزم بطلان العمل أو لا؟ وهذا يقع فيه الكلام تارة في العبادات وأخرى في المعاملات. في باب العبادات عندما نقول بأن الحرمة إذا تعلقت بعبادة فهل توجب بطلان تلك العبادة أو لا، بمعنى أن هذه العبادة هل تصح وتجزي أو تبطل ولا بد من إعادتها أو قضائها أو ما شابه. فإذا تعلقت الحرمة بعبادة من العبادات فهل أن هذا يؤدي إلى بطلان تلك العبادة أو لا؟ والبحث الثاني في المعاملات، لو أنه تعلقت الحرمة بمعاملة من المعاملات، افرضوا من قبيل تعلق الحرمة بالبيع في وقت النداء لصلاة الجمعة بناء على أن هذه حرمة تكليفية، كلامنا طبعا في الحرمة التكليفية لا في الإرشاد إلى البطلان كما سننبه إن شاء الله في نهاية هذا البحث، الكلام فيما إذا كانت الحرمة حرمة تكليفية. فبناء على تفسير الآية الكريمة فذروا البيع إذا نولي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بناء على تفسير ذروا البيع بمعنى الحرمة التكليفية فهذا يدخل في محل بحثنا، أن البيع في وقت صلاة الجمعة محرم، وهل أن هذا يؤدي إلى بطلان هذا البيع أو لا؟ أما البحث الأول في العبادات، لو تعلقت الحرمة بعبادة من العبادات فهل تصح تلك العبادة أو لا؟ مثلا حرمة الصوم في يوم العيد، في يوم عيد الأضحى وعيد الفطر يحرم الصوم، لكن لو أن الإنسان صام في يوم العيد رغم الحرمة هل يصح صومه أو لا يصح؟ يقول أن الحرمة في باب العبادات تستلزم البطلان، وذلك بدليلين. الدليل الأول هو راجع إلى نظرية امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقدم النهي على الأمر. يقول بأنه بناء على النظرية التي انتخبناها في مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي، حيث قلنا بعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي، فهنا عندما تتعلق الحرمة الأمر يسقط، وإذا سقط الأمر عن هذا الفرد المحرم طبيعي هذا الفرد المحرم سوف لا يقع صحيحا، لأن معنى الصحة هو المطابقة مع ما أمرنا به، وفي حين أن هذا العمل غير مأمور به لأنه محرم وليس واجبا. هذا الوجوب ينحصر عن هذا الفرد، الوجوب سيختص بالأفراد الأخرى، الوجوب ينحصر عن هذا الفرد، فهذا الفرد يبقى محرما فقط، وإذا لا أمر فيه لا وجوب فيه لا معنى للصحة عندئذ، سوف يكون هذا العمل باطلا لأنه لا يطابق ما أمر به. هذا هو الدليل الأول على أن الحرمة في العبادات تستلزم البطلان. هنا قد يقول القائل بأنه العبادة التي بل نهي عنها وإن كان الأمر يسقط عنها، الوجوب ينحصر عن هذا الفرد، عن هذا الفرد المنهي عنه الوجوب ينحصر عنه، لكنه ملاك الوجوب باق فيه، وإن كان الأمر التكليفي الاعتباري الوجوب الاعتباري على مستوى العنصر الثالث من العناصر الثلاثة الثبوتية هذا يسقط عن الوجود لعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي، لكن الملاك قد يبقى، فإذا بقي الملاك سيؤدى الملاك بهذا العمل، وإن كان محرما ملاك الوجوب هم يؤدى بهذا العمل، الملاك مو الإرادة، الملاك مصلحة ومفسدة قابلان للاجتماع، لكن المحبوبية والمبغوضية لا غير قابلين للاجتماع، لكن المصلحة والمفسدة قابلان للاجتماع، قد يكون في عمل واحد مصلحة ومفسدة في نفس الوقت، إذن يكون مأثوما على أساس ارتكابه للحرمة، لكنه ملاك الواجب أيضا يحصل به، وبذلك يسقط الواجب، الواجب يسقط لحصول ملاكه، الواجب يسقط لحصول ملاكه. في عالم الإثبات الإرادة تكشف عن الملاك، والملاك يكشف عن الإرادة. في عالم الإثبات في عالم الدلالة بالعكس. هنا صاحب هذا الإشكال يقول بأنه قد يبقى الملاك، فإذا بقي الملاك ثابتا يحصل الملاك بهذا العمل، وإن كان هذا العمل محرما لكن ملاك الواجب يحصل به، وبذلك يسقط هذا الواجب لحصول ملاكه. هذا يقول هذا صاحب الإشكال صاحب إن قلت. الجواب أنه هذا الشيء وإن كان ممكنا ثبوتا لكنه لا دليل عليه إثباتا، لأنه الملاك بما نستكشفه، الملاك إنما نستكشفه من خلال الوجوب، لأن الوجوب يعبر عن وجود مبادئ بالدلالة الالتزامية للوجوب، الدليل الدال على الوجوب مدلوله المطابقي هو الوجوب الاعتباري، ومدلوله الالتزامي هو وجود الإرادة والملاك، فإذا الملاك مدلول التزامي للدليل الدال على الوجوب، وعندئذ فيما نحن فيه المفروض أن الوجوب ساقط، لأن الحرمة هنا ثابتة في الفرد المحرم، إذا ثبتت الحرمة الوجوب ساقط، إذا سقط الوجوب يعني أن الدلالة المطابقة أن الدلالة المطابقية للدليل سقطت عن الحجية، والدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية في السقوط حسب قاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، فهنا الدلالة المطابقية ساقطة عن الحجية، فالدلالة الالتزامية التي تدل على الملاك أيضا تسقط عن الحجية، فلا دالة على الملاك، إذن فلا نستكشف الملاك، فلا نستكشف وجود الملاك حتى نقول بأن هذا العمل وإن كان محرما لكنه يؤدي الملاك، من قال لنا بأنه يؤدي الملاك؟ بالأدلة التزامية التي كانت تدل على الملاك قد سقطت عن الحجية، فلا دالة على وجود الملاك حتى يدعي حصول الميلاد بهذا الفرد المحرم. هذا الدلال الإرادة، الإرادة هو أهم التزامية، الإرادة هاي دلالة التزامية. يبغض الصلاة، هاي كلها دلالات التزامية، هاي دلالات التزامية. قبل ما نصل إلى هذا، هاي دلالة التزامية بقطع النظر عن معارضتها، منين تحصل هاي الدلالة التزامية؟ تحصل بالدلالة التزامية ببركة الدلالة المطابقية. لولا الدلالة المطابقية لما كانت لدينا الدلالة التزامية، فالدلالة المطابقية تعارضت وتساقطت، يعني الدلالة المطابقية سقطت عن الحجية لمعارضتها مع الدلالة مع الحرمة، لمعارضتها مع الحرمة. إذا الدلالة المطابقية بعد أن سقطت تبقى عن شنو؟ الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية على الملاك على مستوى الحجية تسقط، وإن كان الملاك يمكن ثبوتا وجوده. الإرادة هم أيضا ثبوتا لا يمكن اجتماع الإرادة مثل المدلول المطابقي. كيف أن المدلول المطابقي يسقط الإرادة هم أيضا تسقط، لكن الملاك نحتمل ثبوته واقعا، الملاك نحتمل ثبوته واقعا، لكن من حيث الإثبات شنو الدليل عليه؟ الدليل لا دليل سوى دلالة الالتزامية، ودلالة الالتزامية حجيتها تسقط. وإن كان نحتمل أن هذا المدلول الالتزامي يكون موجودا في علم الله، وهو المدلول وهو الملاك مو الإرادة، الملاك نحتمل وجوده واقعا، لكنه لا، الدال عليه هو الدلالة الالتزامية، ودلالة الالتزامية حجيتها سقطت تبعا لسقوط الحجية الدلالة المطابقية. بداية التزامية تدل على المبادئ، لكن هنا مبدأ الإرادة التي هي جزء المبادئ هي ساقطة قطعا، هي غير موجودة في الواقع قطعا، لأنه إذا كان هذا الفعل محرما ففيها المحبوبية، والمحبوبية لا تجتمع مع عفوا إذا كانت محرما فهي مبغوضة، والمبغوضية لا تجتمع مع المحبوبية. فبالنسبة إلى هذا المدلول، لأنه في مدلولان التزاميين وهو الإرادة والملاك، المدلول الالتزامي الأول وهو الإرادة هذا غير موجود قطعا، لأنه ما دام هذا حرام فهو مبغوض، ولا تجتمع المبغوضية مع المحبوبية. فالإرادة معنى المحبوبية غير موجودة قطعا. يبقى شنو؟ يبقى الملاك. الملاك نحتمل وجوده، الملاك لأنه من الممكن أن يجتمع مصلحة مع مفسدة، فنحتمل وجود الملاك، لكن هذا الملاك الذي نحتمل وجوده ما الدالة عليه؟ الدالة عليه هو الدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية حجيتها سقطت. أي والمبنى التبعي هي التي اخترناها قبلنا تبعا للمشهور، مشهور بين العلماء قالوا بالتبعية، ونحن أيضا قبلنا قاعدة التبعية. فإذا مبنيا على قاعدة التبعية التي قبلنا بها في محلها، هنا نقول بأنه لا دالة على الملاك حتى نقول بأن هذا الملاك يحصل بهذا العمل وإن كان محرما، لا دالة على وجود هذا الملاك أصلا. هذا بالنسبة إلى النهي في العبادات، أن الحرمة، إذن فالحرمة في باب العبادات تستلزم البطلان. الدليل الثاني، نسيت الدليل الثاني، هذا هو الدليل الأول لحرمة، لكون الحرمة في العبادات مستلزمة للبطلان. الدليل الثاني على ذلك أنه إذا تعلقت الحرمة بعبادتين فسوف لا يمكن التقرب بتلك العبادة إلى الله، والتقرب شرط في صحة العبادة، التقرب شرط في صحة العبادة. إذن فما دام أن الحرمة تمنع عن إمكانية حصول التقرب، والتقرب شرط في صحة العبادة، إذن هذه العبادة سوف لا تقع صحيحة، لأنه لا يمكن التقرب بها إلى الله ما دامت محرمة. فلا تقع هذه العبادة صحيحة لفقدانها لشرط التقرب، فتكون هذه العبادة باطلة. هذا هو الدليل الثاني على أن الحرمة في باب العبادات تستلزم البطلان. هذا بعد فقهي موصل في العبادات بالمعنى الأخص من العبادة، بالمعنى الأخص يعني الأعمال التي يشترط فيها القربة مثل الصلاة والصوم، هذه العبادات يشترط فيها القربة. إذن فإذا تعلقت بها الحرمة لا يمكن تحصيل القربة فتبطل العبادة. عندي إذن يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى وجود فرق بين الدليل الأول والدليل الثاني من حيث السعة والضيق. يقول أن الدليل الأول أوسع تأثيرا من الدليل الثاني، لأن الدليل الأول لا ينظر إلى كون هذا الواجب عباديا تعبديا أو توصليا. الدليل الأول يتم سواء كان هذا الواجب واجبا تعبديا أو توصليا. فكما أن الحرمة لو تعلقت بعمل تعبدي يبطل هذا العمل التعبدي بالدليل الأول، يبطل هذا العمل التعبدي بسبب الحرمة. كذلك لو تعلقت الحرمة بعمل توصلي من قبيل مثلا دفن الميت، خب دفن الميت بعد غير قابل للتكرار. افرض مثلا بالنسبة إلى الإنفاق على الزوج، الإنفاق على الزوجة واجب لكن غير تعبدي، لا يشترط فيه القربة. الإنفاق على الزوجة واجب لكنه غير تعبدي. لو أنه في حال من الحالات تعلقت الحرمة بالإنفاق على الزوجة، لو علم الزوج بأن هذه الزوجة تأخذ هذا المال وتصرفه في المحرمات مثلا، فعندئذ يحرم إعطاء المال لها مثلا، للعلم بأن هذا المال لو أعطيت بيدها لا صرف في المحرمات مثلا بسبب من هذا القبيل، لو افترضنا أن الإنفاق عليها أصبح محرما. فعندئذ هذا الإنفاق لو أن الرجل ارتكب هذا المحرم وأنفق عليها، هذا لا يؤدي إلى صحة العمل من ناحية الوجوب، لا يؤدي إلى صحة، يعني سيكون العمل باطلا لأنه لا يمكن أن يكون صحيحا، لا يمكن أن يكون واجبا ومحرما في نفس الوقت. الدليل الأول هكذا كان، لأن الأمر ينحسر، الوجوب ينحسر عن هذا الفرد، وإذا انحسر الوجوب عن هذا الفرد هذا الفرد سيكون باطلا رغم أنه لا يشرط فيه القربة لكنه سيكون باطلا. إذن ففي هذا الدليل الأول لا فرق بين أن يكون هذا العمل من الواجبات التعبدية أو من الواجبات التوصلية، ما دام أجدت الحرمة الوجوب ينحسر، سواء كان الوجوب وجوبا تعبديا أو توصليا، على كلا التقديرين ما دام جاءت الحرمة الوجوب ينحسر، وإذا انحسر الوجوب يبطل العمل، يصبح العمل باطلا. إذن فهذا الدليل الأول لا يختص بالعبادات بل يشمل الواجبات التوصلية أيضا، بينما الدليل الثاني يختص بالواجبات التعبدية لا يشمل الواجبات التوصلية. الدليل الثاني يختص بالأعمال التي بالواجبات التي يشترط فيها القربة من قبيل الصلاة والصوم، لأن الدليل الثاني كان يعتمد على اشتراط القربة، كان يقول بأنه الحرمة عندما تأتي الحرمة لا يمكن للإنسان أن يؤدي القربة، بهذا البيان كان يقول ببطلان العمل لأجل فقدان شرط القربة. إذن هذا الدليل يختص بالأعمال التي يشترط فيها القربة. لاحظوا العبارة، هذا كله في البحث الأول، يعني في كون الحرمة في العبادات تستلزم البطلان. لا، لأنه إلا إذا قصد فيها العبادة قصد فيها القربة هو اختيارين فيصبح عبادة، هذه عبادة بالمعنى الأعم. أما هنا نقصد بالعبادة العبادة بالمعنى الأخص وهي الأعمال التي يشترط فيها القربة، بحيث لو لم يتقرب لكان باطلا. نقصد بالعبادة هذا المعنى الأخص من العبادة. اقتضاء الحرمة للبطلان، الحرمة حكم تكليفي والبطلان حكم وضعي، قد توصف به العبادة. هنا يشير إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي لأنه بل إشارة إلى الفرق بين هذا البحث والبحث حول اجتماع الأمر والنهي. البحث حول اجتماع الأمر والنهي كنا نبحث عن حكمين تكليفيين، الوجوب تكليفي والحرمة تكليفي. كنا نبحث عن أن الوجوب والحرمة هل يجتمعان أو لا يجتمعان. فالقول بالامتناع، القائل بالامتناع يقول بأن الحرمة تدل على عدم، تستلزم عدم الوجوب. يعني هناك في البحث السابق بناء على الامتناع ستكون الحرمة دالة على مستلزمة لعدم الوجوب. فحكم تكليفي يستلزم نفي حكم تكليفي آخر. بينما هنا بحثنا حول حكم تكليفي وحكم وضعي، هل يجتمعان أو لا، وهما الحرمة من ناحية حكم تكليفي، وصحة العمل حكم وضعي. فهل يجتمعان أو لا؟ إذا كان يجتمعان الحرمة مع الصحة، إذا كان يجتمعان يعني أن الحرمة إذا لا تستلزم البطلان. أما إذا كانت الحرمة والصحة لا يجتمعان، إذن فالحرمة تستلزم البطلان. إذن فكلامنا هنا في المقايسة بين حكم تكليفي وحكم وضعي، بخلاف الكلام السابق في بحث امتناع اجتماع الأمر والنهي. في بحث امتناع اجتماع الأمر والنهي كان الكلام في المقايسة بين حكمين تكليفيين، الحرمة حكم تكليفي والبطلان حكم وضعي قد توصف به، يعني البطلان قد توصف به العبادة وقد توصف به المعاملة. العبادة من العبادات قد يقال بأنها باطلة، ومعاملة من المعاملات قد يقال عنها أنها باطلة. ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية، لا تجزي عن الواجب، فلا بد للإنسان أن يعيده أو مثلا يقضيه، ولا بد من إعادتها أو قضائها. وببطلان المعاملة، يعني ويراد ببطلان المعاملة أنها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها، يعني من التمليك مثلا أو أي أثر لا بد للمعاملة أن يترتب عليه، لا يترتب عليه، هذا معنى البطلان، ولا يترتب عليه مضمونها. وقد وقع الكلام في أن التحريم هل يستلزم البطلان، التحريم بوصفه حكما تكليفيا، هل يستلزم البطلان بوصفه حكما وضعيا؟ وبعبارة أخرى، هل أن التحريم يجتمع مع الصحة؟ إذا اجتمع مع الصحة يعني لا يستلزم البطلان، أما إذا كان ما يجتمع مع الصحة يعني إذن الحرمة تستلزم البطلان. في أن التحريم هل يستلزم البطلان أو لا؟ أما تحريم العبادة، البحث الأول في تحريم العبادة، فيستلزم بطلانها، وذلك أما أولا وأما ثانيا، يعني بدليلين. أما أولا، أما الدليل الأول، فلأن تحريمها يعني عدم شمول الأمر لها، ما دام أن المفروض أن هذا العمل محرم إذن فهو غير واجب، الأمر لا يشمله، لامتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا مبنيا على فكرة امتناع اجتماع الأمر والنهي. ومع عدم شموله لها، يعني عدم شمول الأمر لها، لا تكون مجزية ولا يسقط بها الأمر، وهو معنى البطلان. هذا هو الدليل الأول. فإن قيل بل، لأنه هنا أصلا مفروض كلامنا أن الحرمة مسجلة مثبتة، فإن قيل إن الأمر غير شامل، ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها، وإذا كانت واجدة للملاك، هذه العبادة إذا كانت واجدة للملاك ومستوفية له فيسقط الأمر بها، الأمر يسقط بهذه العبادة وإن لم تكن مأمور بها، لكن الملاك يحصل بها، فالواجب يسقط بحصول الملاك، فيكون مجزي لحصول ملاكه، بعد لا يمكن التكرار لأن الملاك حصل انتهى. إن قيل هكذا قلنا الجواب إنه بعد عدم شمول الأمر لها لا دليل على شمول الملاك، بعد أن الأمر يعني بعد سقوط الدلالة المطابقية على الحجية، يقصد بعد عدم شمول الأمر، لأن الأمر معنى الوجوب الاعتباري هو المدلول المطابقي، فبعد عدم شمول الأمر لا دليل على شمول الملاك، لأن الملاك إنما يعرف من ناحية الأمر بالدلالة الالتزامية، يعني والدلالة الالتزامية تسقط عن الحجية بسقوط الدلالة المطابقية. وهذا البيان كما يأتي، هذا الدليل الأول، هذا البيان يقصد هذا الدليل الأول، كما يأتي في العبادة المحرمة يأتي أيضا في كل مصداق لطبيعة مأمور بها، كل طبيعة مأمور بها، لو أن مصداق من مصادق الطبيعة المأمور بها، لو أن مصداق من مصادقها حرم، لو أن مصداقا من مصادق الطبيعة المأمور بها حرم، هذا الحرم يؤدي إلى بطلان ذلك المصداق، سواء كان الأمر بها أمرا تعبدي، أمر بتلك الطبيعة أمرا تعبديا يشترط فيه القربة، أو أمرا توصليا لا يشترط فيه القربة. يأتي أيضا في كل مصداق لطبيعة مأمور بها، سواء كان الأمر بتلك الطبيعة تعبديا أو توصليا. وأما ثانيا الدليل الثاني على كون الحرمة في العبادات تستلزم البطلان، العبادة يقصد بها المعنى الخاص، لكن هذا الدليل الأول أوسع من ذلك. وأما ثانيا فلأننا نفترض مثلا أن المداك موجود في تلك العبادة المحرمة، لو أننا رفعنا اليد عن الدليل الأول، وذلك بقبول كلام صاحب القيل، صاحب فإن قيل، لو سلمنا بكلامه من أنه المداك موجود، وإن كان الوجوب سقط لكن ملاك الوجوب موجود، إذن فيحصل الملاك بهذا العمل، لو سلمنا بهذا الكلام، لكن هذا الدليل الثاني يأتي، الدليل الثاني يقول بأنه حتى وإن كان الملاك موجودا لكن العبادة يشترط فيها القربة، والقربة لا تحصل، لا تحصل بعمل محرمين، إذا كانت القربة لا تحصل بعمل محرمين فسيكون هذا العمل باطلا. يقول بأنه فلأننا نفترض مثلا أن الملاك موجود في تلك عبادة المحرمة، ولكنها ما دامت محرمة ومبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب بها نحوه ومعه، يعني مع عدم إمكان التقرب لا تقع عبادة لكي تصح وتجزي عن الأمر. وهذا البيان، هذا الدليل الثاني يختص بالعبادات ولا يجري في غيرها، يعني لا يجري في الواجبات التوصلية. نقصد بالعبادات العبادات بالمعنى الأخص، يعني التعبدية، يعني التي يشترط فيها القربة، أما الحكم تكليفي لكنه مو عبادي توصلي، مو من العبادة، مو من العبادات بالمعنى الأخص. نعم لو أن الإنسان هو تبرع نوى فيه القربة يتحول إلى عبادة، لكن هذا لا يشترط فيه ذلك، فليس عبادة بالمعنى الأخص. نقصد بالعبادة هنا العبادة بالمعنى الأخص وهي الأعمال التي يشترط فيها القربة، بحيث لو لم يتقرب به إلى الله لكان باطلا كالصلاة والصوم. أما وجوب الإنفاق على الزوجة وإن كان وجوبا تكليفيا لكنه لا يشترط فيه القرب، يعني سبق وأن كنت أقول لكم لو أن الرجل أنفق عليها حبا لها لا حبا لله إذا كان ذلك صحيحا مجزيا، رغم أنه بدون قرب إلى الله، بدون نية القرب إلى الله، فهو واجب توصلي متعبدي، فليس من العبادات بالمعنى الأخص. هنا يعني لو سلمنا بوجود الملاك على أي مبدأ، لو سلمنا بوجود الملاك إما بعلم الخارجيين أو بإنكار قاعدة التبعية بأي صورة من الصور، لو أننا قلنا بأن الملاك يبقى، فهل أن هذا يبرر صحة هذا العمل؟ يقول لا، من ناحية يأتي الإشكال من ناحية القربة. بني الدليل الأول أيضا يكفي، لكن الدليل الأول لو أننا تنزلنا عن بقبول وجود الملاك، لو تنزلنا عن الدليل الأول يأتينا الدليل الثاني. وأما تحريم المعاملة، البحث الثاني في باب المعاملات، لو تعلقت الحرمة بمعاملة من المعاملات كالبيع في وقت النداء لصلاة الجمعة، بناء على أن النهي نهي تكليفي، حرمة تكليفية، فهل أن هذه الحرمة تستلزم بطلان البيع، تستلزم بطلان هذه المعاملة أو لا؟ هنا لابد وأن نفصل بين ما إذا تعلقت الحرمة بالسبب المعاملي وما إذا تعلقت الحرمة بالمسبب، لأن المعاملة تشتمل على سبب ومسبب. عندما يقع البيع مثلا إجراء صيغة بعت وقبلت هذا سبب لانتقال الملك، والمسبب هو حصول انتقال الملك من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا. إذن فالمعاملة فيها سبب وفيها مسبب. عندما تتعلق الحرمة تارة نفترض بأن الحرمة تعلقت بالسبب، يعني لا تجري صيغة بعت وقبلت، لا تجري صيغة البيع، تارة هكذا تتعلق الحرمة، وأخرى تتعلق الحرمة بالمسبب، يعني لا تنقل الملك، ينهى عن نقل الملك، الحرمة تتعلق بالمسبب. هذا لي شكله بلي كأي بيع أنا لبيع شنو ما يخص المهم، يعني هذا يعني الشكلان كلاهما ممكنان معقولان، كلاهما معقولان في كل بيع، كلاهما معقولان.